بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيقول الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله في معجم المناهي اللفظية في حرف العين، قال: علم الباطن والظاهر. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في بيان منزلة الإرادة من منازل إياك نعبد وإياك نستعين، مدارج السالكين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين. قال: يريد، أي الهروي، لأن الأصل في هذا الكتاب لأبي إسماعيل الهروي رحمه الله، وأبو إسماعيل الهروي له عبارات منتقدة عليه، نبه عليها ابن القيم رحمة الله تعالى عليه. قال ابن القيم: يريد أن هذا العلم، يعني التصوف، مبني على الإرادة، فهي أساسه ومجمع بنائه، وهو مشتمل على تفصيل أحكام الإرادة، وهي حركة القلب، ولهذا سمي علم الباطن، كما أن علم الفقه يشتمل على تفصيل أحكام الجوامع، ولهذا سموه علم الظاهر. انتهى. قال الشيخ: أي أن غلاة المتصوفة سموا علم الشريعة علم الظاهر، وسموا علم هواجس النفس علم الباطن، ما هجس في النفس ووسوست به أنفسهم وتردد في قلوبهم قالوا هذا علم، علم الباطن، وما كان من علوم الشريعة فهو عندهم علم ظاهر. قال: واحتجوا بحديث ينسبونه إلى علي، ينسبونه عن علي رضي الله عنه مرفوعا: علم الباطن سر من سر الله عز وجل، وهو حديث موضوع، أي مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، لا يثبته أهل الشأن من المحدثين. قال: ومن هذا التقسيم الفاسد جاء قول بعض غلاتهم: حدثني قلبي عن ربي. يقول بعض غلاتهم: حدثني قلبي عن ربي، ويزعم أن هواجس القلب أنها من علم الله يوحيه إليه أو يعلمه إياه. قال: وهذا من فاسد الاصطلاح. فرحم الله ابن القيم ما أكثر اعتذاره عن الهروي في سقطاته، والله المستعان. الشيخ بكر يعاتب ابن القيم، لأن ابن القيم لكثرة سقطات الهروي كان يحاول أن يلتمس لها أعذارا وأن يخرجها على مخرج حسن ويحملها على المحامل التي يمكن أن تكون مقبولة، لكنه يظهر تكلفه في كثير من المواضع، ومثل هذا يجعل الشخص يقرب من العلوم المعزوف عنها، نعم، ثم يستمرئ بعد ذلك ما كان من عبارات غير مقبولة، ما كان من عبارات غير مقبولة، ويقول: لعل المراد كذا ولعل المراد كذا، فيحصل لبس على الناس. فلذلك لو أن ابن القيم رحمه الله نبه على خطأ هذه الألفاظ وهذه التقاسيم التي ليست عليها أدلة. نعم لكان خيرا. ومن هؤلاء الذين يقسمون العلم إلى علم الظاهر وعلم الباطن من الصوفية المشهورين المعظمين عند كثير من الجهلة والذين يدعون من دون الله وتقصد قبورهم للذبح والنذر ولصرف بعض أنواع العبادة التي لا يجوز أن تصرف إلا لله. من هؤلاء ابن علوان أحمد بن علوان المقبور بأفرس، فإن الشيخ المؤرخ الكبير إسماعيل الأكوع ذكر في كتاب هجر العلم ومعاقله قصيدة لابن علوان في كلامه على بلدة جبا في صبر التي كان فيها ابن علوان في أول أمره، ثم طرده الفقهاء من بني إسحاق من سفوح جبل صبر، فانتقل إلى يفرس في جهة جبل حبشي، فبقي هناك نعم ومات ثم ودفن قبره، وحصل للناس في قبره اعتقادات باطلة حتى جاء أحمد بن يحيى حميد الدين لما كان وليا للعهد في الدولة المتوكلية دولة حميد الدين، جاء أحمد بن يحيى فنبش القبر ودفنه في مكان لا يعرفه أحد، مكان مجهول، وهكذا فعل بقبر الهادي المقبور في صعده الذي تعظمه الشيعة. ولهذا كانت طريقة الشيعة والروافض في القبور وطريقة الصوفية كانت تسير في اتجاه واحد، وهو الاتجاه الأعوج والمنهج الأهوج، حيث تصرف العبادات لغير الله من ذبح ونذر واستغاثة ودعاء وطلب للرزق وتفريج الكرب من أموات لا يملكون لأنفسهم فضلا عن غيرهم ضرا ولا نفعا. وهكذا تفعل الشيعة وهكذا تفعل الصوفية، والصالحون قد ذهبوا إلى ربهم بصلاحهم والله عز وجل يتولاهم، وإن كانوا غير صالحين فقد أفضوا إلى ربهم والله عز وجل يتولاهم، والله عز وجل يحاسب كل عبد عما اقترف. ولا يجوز للأحياء أن يفسدوا اعتقادهم الحق بالاعتقاد في الأموات، وهذا من أعظم الفتنة التي كانت على الناس في هذه الأزمان المتأخرة. أقول ابن علوان المقبور بيفرس له قصيدة يقول في مطلعها: من أحمد القبس الهادي لمن صحب، إلى سجية من فاق الورى نسبا. من أحمد يعني نفسه أحمد بن علوان، إلى سجية من فاق الورى نسبا، يعني إلى رسول الله. هذه القصيدة مرسلة من أحمد بن علوان إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم قال بعد ذلك ببيت أو بيتين: العلم علمان، علم يستضاء به علم الجدود وعلم يكشف الحجب. العلم علمان: علم يستضاء به علم الجدود، يعني علم الجدود علم الأجداد، حدثني فلان عن فلان عن فلان، والذي نشأ عليه أو عظمه أجدادنا وأسلافنا، هذا إنما يستضاء به. لكن أين العلم الأعظم الذي يكشف الحجب؟ وعلم يكشف الحجب، هذا علم الباطن الذي يكشف المخبأ ويكشف المحجوب، وهذا ما تدعيه الصوفية في أئمتهم من العلم الباطن، وكذلك العلم اللدني كما سيأتي. قال رحمه الله: العلم اللدني أو اللدني، نعم اللدني، مأخوذ من قول الله عز وجل: وعلمناه من لدنا علما، فسموها العلم اللدني. قال الشيخ رحمه الله: قال الله تعالى في حق الخضر عليه السلام: آتيناه رحمة من عندنا، فوجد عبدا من عبادنا، آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال: وهو العلم الذي يقذفه الله في القلب إلهاما بلا سبب من العبد، ولهذا سمي لدنيا، والله تعالى هو الذي علم العباد ما لا يعلمون. قول الله عز وجل في قصة الخضر: وعلمناه من لدنا علما، أي من عندنا، لدن بمعنى عند، والخضر نبي على أصح الأقوال، نبي في أصح الأقوال، لأن الله علمه من لدنه علما، ولأن الخضر قال: وما فعلته عن أمري، أي إنما فعله بوحي وبأمر من الله، فهو نبي. قال: وهو العلم الذي يقذفه الله في القلب إلهاما بلا سبب من العبد، ولهذا سمي لدنيا، والله تعالى هو الذي علم العباد ما لا يعلمون، كما قال: علم الإنسان ما لم يعلم. قال: هذه هي حقيقة العلم اللدني عند الصوفية، وقد كثر في عباراتهم وإطلاقاتهم. تقول لأحدهم: ما معنى العلم اللدني؟ يقول: هو علم يقذفه الله في القلب إلهاما بلا سبب من العبد. يقول ابن القيم رحمه الله بعدما مر تلخيصه من مدارج السالكين، أي فيما نقلناه قبل قليل، قرأناه قبل قليل في منزلة الإرادة، قال: ونحن نقول إن الحاصل بالشواهد والأدلة هو العلم الحقيقي، وأما ما يدعى حصوله بغير شاهد ولا دليل فلا وثوق به وليس بعلم. إلى أن قال: وأما دعوى وقوع علم بغير سبب من الاستدلال فليس بصحيح. قال: فالعلم اللدني ما قام الدليل الصحيح عليه، أنه جاء من عند الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وما عداه فلدني من لدن نفس الإنسان، منه بدأ وإليه يعود. علم لدني من لدن نفس الإنسان، ليس من عند الله. قال: وقد انبثق سر العلم اللدني ورخص سعره، حتى ادعت كل طائفة أن علمهم لدني، انتهى ملخصا. قال: وهذا الاصطلاح من مخترعات الصوفية ومواضعاتها، يعني شيء تواضعوا عليه واتفقوا عليه، وإلا فإن العلم اللدني هو العلم العندي، فعند ولد في الآية معناهما واحد في لغة العرب التي بها نزل القرآن، فما لم يكن العلم من عند الله على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يكون من لدنه، والأمور مرهونة بحقائقها، والله المستعان. نعم، فإذا العلم اللدني هذا هو من مصطلحات الصوفية، مثله علم الباطن والظاهر عند الباطنية، عند الرافضة، عند الصوفية، كله في معنى متقارب. آخر شيء في درس اليوم، قال: قولهم فيما يحكى عن إبراهيم: علمه بحالي يغني عن سؤالي، هذا مشهور على ألسنة بعض العوام، بعض عامة الناس تقول له: سل الله حاجتك، ف فيقول لك علمه بحالي يغني عن سؤالي، يقول لماذا أسأله وهو أعلم بحالي وبماذا أريد، أعلم بما أريد. قال هذا يحكى عن الخليل عليه السلام لما ألقي في النار، قال جبريل عند ذلك ألك حاجة؟ قال أما إليك فلا. قال جبريل فسر ربك؟ فقال إبراهيم حسبي من سؤالي علمه بحالي، وفي لفظ علمه بحالي يغني عن سؤالي. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذا الكلام كلام باطل. وفي تنزيه الشريعة ابن عراق نقل عن ابن تيمية رحمه الله أنه موضوع. وقال الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة لا أصل له، ثم قال بعد بحث النفيس وبالجملة فهذا الكلام المعزو إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام لا يصدر من مسلم يعرف منزلة الدعاء في الإسلام، فكيف يقوله من سمانا مسلمين؟ هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا، إذا كان هذا لا يقوله مسلم من أتباع إبراهيم فكيف يقوله إبراهيم وهو الذي سمانا المسلمين المستسلمين لله وعليه؟ فإذا مررت به في الورد المصفى المختار فاشطب عليه. هذا من كلام الشيخ بكر، وانتهى كلام الشيخ الألباني عند قوله فكيف يقوله من سمانا مسلمين. ويدل على بطلان هذا أن الله عز وجل ذكر عن أنبيائه أدعية كثيرة جدا 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 في القرآن وفي السنة، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أدعية كثيرة. لو كان هذا ثابتا لكان كل نبي يدعو لا يقول نجني من القوم الظالمين، وإنما يقول علمك بحالي يغني عن سؤالي. ونوح حين قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا كان يقول علمك بحالي يغني عن سؤالي. ونبينا عليه الصلاة والسلام كذلك حين دعا في أدعيته الكثيرة التي بلغت العشرات والمئات كان يقول علمه، كان يغني عن هذا كله أن يقول علمه بحالي يغني عن سؤالي. فإذا هذا لا أصل له والشريعة لم تأتي به، إنما جاءت الشريعة بالدعاء ادعو الله، لا تقول علمه بحالي يغني عن سؤالي، بل سل الله عز وجل من فضله. قال الله ادعوا ربكم تضرعا وخفية، وقال الله سبحانه وتعالى ادعوه خوفا وطمعا، وقال الله سبحانه وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا، أجيب دعوة الداعي إذا دعا. وقال الله سبحانه وتعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وهكذا. وقال سبحانه وتعالى فقلت عن نوح فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، ما قال قولوا علمك بحالنا يغني عن سؤالنا. فإذا هذه الجملة لا أصل لها، والله يحب من العبد أن يسأله كما قال كما في هذه الأدلة. قال الشاعر الله قال الشاعر لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب، فالله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب. سائل يقول ما هو الجمع بين ما أخذناه اليوم من علم الباطن والعلم اللدني وأن هذا من مصطلحات الصوفية، وبين حديث إنه قد كان فيما مضى من قبلكم من الأمم محدثون، وإنه إن كان في أمتي هذه منهم فإنه عمر. المحدث هو الموفق الملهم، الموفق الملهم الذي يختار الله عز وجل له الفعل الصواب والقول الصواب، توفيق من الله. المحدث هو الموفق من الله، وهذا ليس هو الذي تريده الصوفية. المحدث لا نقول إنه ينزل عليه وحي، إنما الله عز وجل يوفقه في أفعاله في أقواله. وإن يكن في هذه الأمة محدثون ففيهم عمر، إن يكن، فهي على سبيل الشرط. طيب، ونحن لا ننكر أن يكون في هذه الأمة من وفق في أقواله، سدد في أفعاله بتوفيق من الله سبحانه وتعالى، لكن على طريقة الصوفية أنه حدثني قلبي عن ربي، وعلى طريقة أنتم تأخذون دينكم عن فلان عن عبد الرزاق ونحن نأخذه عن الرزاق، هذه الطريقة طريقة من وسوس لهم الشيطان ولعب بهم. طيب، إن شاء الله ما بقي إن شاء الله في وقت آخر، نكتفي بهذا في درس اليوم، والله تعالى أعلم.